أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: لو شك في البلوغ فالأصل عدمه، أي يحكم بأنه الدم الذي تراه المرأة في ذلك الوقت ليس من الحيض. وكذلك بالنسبة إلى اليأس، لو شكت المرأة في حصول اليأس فالاستصحاب يقتضي عدم اليأس، فالدم الذي تراه حيض. هاتان مسألتان، وهي المسألة الرابعة في المقام. أما الأول، لو شك في البلوغ فالدم الذي تراه ليس بحيض، وذلك لاستصحاب عدم البلوغ. فإذا استصحبنا عدم البلوغ فالدم الذي تراه المرأة ليس بحيض، فلا يترتب عليها أحكام الحيض. هذا الاستصحاب مركب من جزئين، أحدهما معلوم بالوجدان وهو الدم الذي رأته المرأة. الآن رأت مرأة هذه وهي في حالة الشك في أنها بلغت أو لم تبلغ، فأحدهما محرز بالوجدان والآخر محرز بالاستصحاب، استصحاب عدم البلوغ، فيحكم بأن الدم الذي رأته هذه المرأة ليس بحيض فلا يترتب عليها أحكام الحيض. هذا بالنسبة إلى البلوغ. كذلك لو شكت في بلوغ اليأس فإن استصحاب عدم اليأس، أي أنها لم تبلغ 60 أو لم تبلغ 50، فاستصحاب عدم اليأس يقتضي بأن الدم الذي رأته المرأة هذه أنها حيض فترتب عليها أحكام الحيض. أيضا هذا الاستصحاب مركب من جزئين، أحدهما محرز بالوجدان وهو الدم الذي رأته، والآخر محرز بالاستصحاب وهو استصحاب عدم اليأس إلى أن تبلغ 50 أو تبلغ 60 حينئذ، فيحكم بأنه حيض، الدم الذي رأته أنه من الحيض. هذا بالنسبة إلى هذا الفردين. فالأصل أي استصحاب في الأول استصحاب عدم البلوغ، فيحكم بأن الدم الذي رأته ليس بحيض، واستصحاب عدم اليأس فيحكم بأن هذا الدم الذي رأته هي دم حيض إذ لم تبلغ 50 أو تبلغ 60. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، والحكم واضح، استصحاب صحيح لا إشكال فيه. وإن كان هذا الاستصحاب مركبا، مركب من جزئين، أحدهما محرز بالوجدان والآخر محرز بالأصل أي بالاستصحاب، فلا إشكال ويترتب عليه الحكم. هذا بالنسبة إلى الشك في البلوغ أو الشك في البلوغ في اليأس. ثم قال رحمه الله مسألة، قال: إذا خرج ممن يشك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته. وهذا هو المراد من شرطية البلوغ. هذه المسألة قلنا سابقا أن الدم، القاعدة هكذا، أن الدم الذي تراه المرأة قبل البلوغ ليس بحيض وإن كان فيه صفات الحيض. كذلك أن الدم الذي تراه بعد 60 أو بعد 50 ليس بحيض ولو كان هذا بصفات الحيض، هذا الدم توفر فيه صفات الحيض، هذه قاعدة مسلمة عند الجميع. لكنما هنا نقطتان: النقطة الأولى، إذا كانت المرأة تعلم بعدم بلوغها ثم رأت الدم قبل البلوغ، هذا الذي ذكرناه يجري في المقام، تعلم ببلوغها سن اليأس بلغت الستين أو بلغت الخمسين ثم خرجها الدم بصفات الحيض، هذا الذي ذكرناه هنا صحيح. علمت بعدم البلوغ فرأت الدم قبل البلوغ، علمت ببلوغ اليأس ورأت الدم بعد اليأس، يحكم بأن هذا الدم ليس بحيض لما تقدم سابقا. وأما النقطة الثانية، إذا شكت المرأة في بلوغها أنها هل كانت بالغة أو لا، فرأت دما حينئذ وهذا الدم جامع لصفات الحيض، يحكم بأن هذا حيض وتكون علامة على بلوغها، مع أننا تقدم وسيأتي في محله أن الحيض ليس بعلامة للبلوغ، البلوغ له علامات معينة، السن والإنبات وأمثال ذلك، لكن في المقام يجعل علامة للبلوغ لأنها تشك في بلوغها فرأت الدم وهي جامع، هذا الدم جامع لصفات الحيض، فيحكم بأن هذا الدم حيض، ولا إشكال في أنه إذا كان حيض معناه علامة البلوغ. هذا هو معنى قولهم أنه الحيض علامة في البلوغ للبلوغ، هذا هو في هذه السورة فقط الكلام في هذه المسألة. تقدم سابقا بأن الحيض من صفات الظواهر الطبيعية الصحية للمرأة، وهي داخلة في تكوينها، من جملة تكوين المرأة الدم الحيض، ولا إشكال في أن الوصول إلى شؤون هذا الدم وخصوصيات هذا الدم لا يمكن أن يحصل إلا بالرجوع إلى الاستبيانات والرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الموضوع والاستفادة من استظهاراتهم واستبياناتهم، هذا ما تقدم بيانه سابقا. ولا إشكال أن الفقهاء أيضا يؤيدون ذلك، حيث يقولون بأن الدم أمر عرفي متميز عند العرف، ولا إشكال فيه كسائر الألفاظ العرفية، كلفظ التمر، لفظ الماء، لفظ الخمر، لفظ المني ونحو ذلك، ألفاظ عرفية متميزة عند العرف، يعرف العرف خصوصيات هذه الألفاظ، والحيض من تلك الألفاظ العرفية. قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فحينئذ هذا المحيض كان معروفا، الحيض معروفا عند العرف، بل قيل بأنه للحيض كان له أحكام في الجاهلية وفي بعض الأمم السابقة قبل الشرع الحديث، فليس هو شيء جديد عند المرأة خارج عن خصوصيات هذه المرأة، هي من شؤون هذه المرأة، هي داخلة في ظاهرة صحية عند هذه الطبيعية، صحية عند هذه المرأة، ما يمكن أن تكون هذا أن يكون هذا مخفيا على النساء. فالعرف هو كلمات الفقهاء يساعد على ذلك، إلا أنه وقع الكلام في أن هذه التحديدات الشرعية ككون الدم قبل بعد بلوغ بعد البلوغ، وكون الدم قبل اليأس، وكون الدم 3 أيام أو أنه لا يبلغ 10 أيام أكثر من 10 أيام، وهذه الذي ذكرناه هذه التحديدات الشرعية، هل هذه التحديدات الشرعية لها شيء تميز، يعني تدل على تمييز الحيض عن غيرها أو شيء آخر؟ ما هو هذه فائدة هذه التحديدات الشرعية؟ اختلف الفقهاء رضوان الله عليهم في هذه التحديدات الشرعية. احتمال الأول أنه هذه التحديدات هي تحديدات شرعية تعبدية لتمييز دم الحيض عن غيره، لا يمكن التعدي عنها، هي تحديدات شرعية أن يكون دم الحيض في هذه الأيام 3 أيام وما زاد، دون 3 أيام لا يكون حيضا، وأقصى أيام الحيض 10 أيام وما زاد عن 10 أيام ليس بحيض، كذلك أن يكون بعد البلوغ وأن يكون قبل اليأس، هذه كلها تحديدات تعبدية شرعية لبيان حكم هذا الدم، هذا تعبد خاص. الثاني، احتمال الثاني أن يكون تكون هذه التحديدات لبيان رفع الاشتباه إذا كان هناك اشتباه بين الدم في الدماغ، لرفع الاشتباه عند النساء، إذ أنه لا يطبق أحكام الحيض على دم لم يكن دم حيض في الواقع. فالشارع الأقدس جعل هذه التحديدات للكشف على كون هذا الدم حيض واقعا، فلا يشتبه على أن كل دم هو حيض واقعا. وهذا ذهب إليه صاحب الجواهر والشيخ الأعظم في رسالته في كتابه الطهارة. الاحتمال الثاني ثالث أن يكون هذا حكم لربيان الحكم الواقعي، أنه هذا الدم الذي تراه المرأة إذا كانت بهذه الحدود والتحديدات التي ذكرناها هو حكم حيض واقعا. هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يكون هنا حكم ظاهري، أن هذه التحديدات لبيان الحكم الظاهري فقط، فلو علمت المرأة بأنها حكم دم حينئذ لا يخالف هذا، فلا يخالف الحكم الواقعي. فلو علمت المرأة أن هذا الدم الذي تراه حيض وإن لم ينطبق عليه بعض الحدود التي تقدم فيحكم بأنها حيض واقعا حينئذ. فهذه هي الاحتمالات الأربعة التي ذكروها. احتمال التعبدية في هذه التحديدات فلا يمكن التجاوز عنها. احتمال أن يكون هذه التحديدات الشرعية لرفع الاشتباه إذا حصل دم اشتباه في الدم الذي يخرج لبيان الحكم الواقعي. احتمال أن يكون هذه التحديدات لبيان الحكم الواقعي لهذا الدم. واحتمال الرابع أنه حكم ظاهري، التحديدات هذه لبيان الحكم الظاهري، فلو علمت المرأة بأن هذا الدم والواقع ليس بذلك فيحكم على طبق علم هذا المرأة عينئذ. هذه هي الاحتمالات. اختار بعض الفقهاء الاحتمال الأخير واستدل عليه بجملة من الأمور. الأمر الأول ما ذكرناه من عبارة المنتهى الذي نقلناه عن مجمع البرهان قاعدة الإمكان. قال العلامة في المنتهى أن هذا دم وجد وحينئذ أمكن أن يكون حيضا فيحكم بحيضه حيضا، هذا ما تقدم في عبارة المنتهى. كذلك نقل عبارة الشهيد رحمه الله، عبارته هكذا الشهيد، قال بأنه في الذكرى رحمه الله قال إنه إذا اشتبه الدم بالاستحاضة اعتبر بالسواد والغلظة والحرارة وأضدادها، وهكذا ذكر كل هذه الصفات، إلى أن قال وبالثلاثة والعشرة الذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق حيث جعل الرجوع إلى الحدين في حال الاشتباه كالصفات. فحينئذ صار هذا الدم إذا كان فيه هذه الصفات معناه يحكم بأنه حيض وإن لم يشتمل على هذه الحدود. حينئذ علمت المرأة بأن هذا الدم دم. ولذلك قالوا أيضا من الأدلة بأنه لم يوجد من فقيه يحكم بأن المرأة إذا علمت بأن هذا الدم حيض نحكم عليها بأنه ليس بحيض، لأنه لم تتوفر فيها هذا الشروط، لم يوجد فقيه يقول بذلك. هذا هو الذي استدلوا فيه. لكن الصحيح الذي ذكرناه آنفا من أن هذه كلها زيادة في الكلام. نحن نرجع إلى هذه في هذا الموضوع باعتبار أنه أمر عرفي وأمر ظاهر من أوامر الظاهرية الصحية واللوازم التكوينية لهذه المرأة. نرجع إلى أهل الخبرة، نرجع إلى الاستبيانات والاستقصاءات الواردة في هذا المجال. فحينئذ هذه الاستقصاءات والاستبيانات كلها تشير إلى أن ما ورد إلى الشرع هو مولا من الآثار التكوينية، ليس نظر للشرع فيه تعبدية خاصة. فالاحتمال الأول بعيد، أن يكون هذا لمجرد كونه تعبد خاص في مثل هذا الدم. هذه الاستبيانات، هذه الاستقصاءات، كلمات العلماء الباحثين المختصين في هذا الموضوع كلها تدل على أن هذه الحدود التي وردت في الشرع هي من اللوازم التكوينية والآثار التكوينية لهذا الدم، فلا تعبدية في هذا الموضوع. فما ذكروه الشيخ الأنصاري رحمه الله وما ذكره صاحب الجواهر من أنه هذه لبيان رفع الاشتباه صحيح، أن الذي يشتبه في أن هذا الدم حيض أو ليس بحيض نرجع إلى هذه الصفات، نرجع إلى هذه التحديدات لرفع الاشتباه حينئذ، فائدة هذا فلا دليل على أنه لبيان الحكم الواقعي أو لبيان الحكم الواضع الظاهري، فإذا خالف الحكم الظاهري الواقع نأخذ بالواقع كما ذهب إليه بعض وهو الاحتمال الرابع، بل أن هذه إنما هي آثار تكوينية، وإن هذه الآثار التكوينية كشف عنها الشارع الأقدس، ولا حاجة إلى هذا الكشف إذ الاستبيانات والاستقصاءات تدل على ذلك، إنما هي لكشف الاشتباه رفع الاشتباه إذا اشتبه الدم بغيره من الدماء حينئذ، وهذا هو الصحيح وسيأتي. نجي بعد هذا البيان هذه المقدمة نرجع إلى ما ذكره السيد الماتن في المسألة وسيأتي بيانه إن شاء الله.